الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب الكبائر، تفضل يا شيخ.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا وشيخنا والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الخروج عن الجماعة.
نعم، الخروج عن الجماعة، عرفنا في الباب السابق أنه لا بد من الجماعة، لا بد للناس من الاجتماع، والاجتماع لا يتم إلا بولي أمر، وولاية الأمر لا تتم إلا بالسمع والطاعة وعدم المعصية لولي الأمر، وهذا من كبائر الذنوب وهو العصيان له والخروج عن الجماعة. ولذلك ذكر الشيخ هذا الباب في كتاب الكبائر: معصية ولاة الأمور من كبائر الذنوب. فلما ذكر في الباب السابق وجوب السمع والطاعة لولاة الأمور وما في ذلك من المصالح ودفع المضار، ذكر في هذا الباب ما في الخروج عليهم ومعصيتهم من المضار الخطرة العاجلة والآجلة. ولي الأمر لكل بلد مسلم يجب طاعته في المعروف، فإذا أمر بواجب يجب طاعته لفعل هذا الواجب لما أمر الله به ولما أمر به ولي الأمر. وإذا أمر بمباح، أمر مباح مستحب، وأمر بفعله أصبح واجب الطاعة لهذا الأمر المباح لأنه أمر به. طيب، وإذا أمر بأمر محرم، بفعل محرم، هنا لا يجب طاعته ويحرم طاعته، ولكن لا يخرج عليه، واضح؟ ويعني يشق عصا المسلمين. ومآلت الأمور الآن إلى كل بلد مسلم ولي أمر، ولا بد للإنسان في عنقه من بيعة لولي الأمر، خلاف ما يقوله الخوارج وأتباع الخوارج: ليس في عنقي بيعة، ليس لي ولي أمر. كيف ليس لك ولي أمر وليس في عنقك بيعة؟ ويقول: أنا ما بايعت أحد. ولي الأمر لا يلزم أن يبايع رجلا رجلا من الناس في تنصيبه في مكانه، إنما يبايع من يكون كبار الناس أو من تكون لهم الشورى، والباقي تبعا لهم. فإذا كانت ولايته للأمر يعني حصلت بهذا الشيء وأصبح ولي أمر للمسلمين يجب طاعته. طيب، اقرأ.
وقول الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين.
نعمك.
وقوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
نعم، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، هذا وعيد، يعني من يشاقق الرسول وعيد شديد، يعني نتركه في غيه وضلاله بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. وقوله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ويتبع غير سبيل المؤمنين، تتمة الآية ماذا؟ نوليه ما تولى، هذا في الدنيا، ونصله جهنم، هذا في الآخرة، هذا مصيره، واضح؟ عقاب في الدنيا وعقاب في الآخرة من يشاقق الرسول، يعني من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى هذا في الدنيا ونصله جهنم هذا في الآخرة. ومعنى يشاقق الرسول يعني يخالف الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون في شق، والرسول صلى الله عليه وسلم في شق آخر. هذا مشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم، هو يأمر وينهى وهو مخالف لنهي الرسول صلى الله عليه وسلم وأمره، ويكون في جانب ليس هو في الجانب الذي فيه الرسول صلى الله عليه وسلم من بعد ما تبين له الهدى. أما إذا كان جاهلا ولا يدري فإنه معذور حتى يعلم، فإذا علم وشاق الرسول صلى الله عليه وسلم بعد العلم هذا توعده الله بهذا الوعيد، نوله ما تولى، يعني يتركه الله في ضلاله وفي غيه عقوبة له، هذه عقوبة عاجلة. والوعيد له في الآخرة يدل على أن هذا العمل ماذا؟ كبيرة من كبائر الذنوب هذا الفعل. والآن تجد أناس يعني يحملون من الشهادات الشرعية أعلى الشهادات، من الأستاذية في الدكتوراه، أستاذ دكتور أو دكتور، ولكن سبحان الله ضل الطريق على علم، فيقول ليس في عنقي بيعة، وأن هؤلاء ليسوا ولاة أمور. هؤلاء نقول إذن ما هذا يصنعون؟ كيف أنت؟ يقول هؤلاء ينظمون الحياة، ينظمون أمور الحياة. نسأل الله السلامة والعافية أن يكون المرء عنده علم ويطلع على هذه النصوص ويقرأ لكلام العلماء ويعتد بنفسه دون النظر إلى هذه الأدلة، يكون فعله هذا كبيرة من كبائر الذنوب. وكذلك قوله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، هذا محل الشاهد. اعتصموا بحبل الله يعني الذي هو القرآن، والقرآن ماذا أمرنا الله به؟ في طاعة الله ورسوله وولاة الأمر وهم العلماء والأمراء حتى تنتظم الحياة. لو نظرتم إلى بعض الدول التي لا يوجد أو فيها حاكم تجدون الفوضى، يعني الحاكم الظالم يكون في سلطانه مع ظلمه خير من أن لا يكون حاكم، يعني هناك شر وهناك أشر منه. فأهل السنة والجماعة وأهل العلم إذا وجد الآن هذا شر وهذا شر ماذا يصنعون؟ أخف، يرتكبون أخف الضررين والشرين. فأخف الشرين أن يكون حاكم ظالم أخف شرا من أن يكون لا يوجد حاكم، واضح؟ لذلك وردت هذه النصوص. طيب أكمل. عليكم السلام. أكمل.
عن ابن عباس مرفوعا من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية، أخرجه.
نعم، من كره من أميره شيئا فليصبر، يعني قد يأمرك بشيء تكرهه ويشق على النفس هذا الشيء، فالواجب عليك تجاه هذا الشيء ماذا؟ هو الصبر وعدم الخروج. وهنا لو تأملنا أن الإمام محمد بن عبد الوهاب ذكر في الكبائر طاعة ولاة الأمر وذكر هذا المعتقد، بخلاف من يتهمه أنه خرج على السلطان أو خرج على ولاة أمره لجهلهم بذلك. فهنا هو بوب على هذا وذكر تفاصيل ذلك في كتاب الكبائر في عدة أبواب، فبين أن طاعتهم واجبة، وأنه من كره شيئا منه فصبر، صبر امتثالا لأمر الله أجر على ذلك. وأما من خرج عليه ولو بشيء يسير قيد شبر، والشبر هكذا قيد شبر، إما الخروج قد يكون بكلمة يتكلم فيه في المجالس، أو برسالة يكتبها، أو بالخروج بجسده أو بسيفه بسلاحه، هذه كلها أنواع للخروج. لذلك يقولون الخروج بالكلمة قد يكون أعظم وقعا من السيف، الكلمة في زمن الفتن، لأنه لو خرج بنفسه قد يقتل وقد يقتل، لكن لو كتب في هذا الأمر فتح على عدد من الناس وفتن عدد من الناس فكان لها وقعا، حتى من يحمي السلطان كان في شك من أمره إذا استمع إلى هذا الكلام. من كره من أميره شيئا هل يصبر؟ هذا هو الواجب، هذه هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم. كره شيئا ماذا يصنع؟ يصبر. قال فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. مات ميتة جاهلية دل على أن هذا الأمر كبيرة من كبائر الذنوب. ومن الذي قال هذا؟ هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والآن إذا ذكره بعض الدعاة أو بعض الناس أمروا بهذه الوصية، قالوا أتباع السلطان، حذاء السلطان، جامية وغير ذلك، ولا يوجد فرقة اسمها جامية. أن الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله ذكر لهم الأدلة وبين لهم فغاضهم ذلك. طيب أحمد.
ولمسلم عن حذيفة مرفوعة: ستكون بعدي أئمة لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال: قلت كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع.
نعم، يأتي أناس الآن من الجهال يقولون الولاة الآن بخلاف الولاة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو في زمن الصحابة. تقول النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا إلا وأخبرنا عن أمره وعن هذه الأمور، ما ترك شيئا عليه الصلاة والسلام إلا أخبر الله به وأخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك لمسلم عن حذيفة مرفوعا، أي في صحيح مسلم عن حذيفة، والحديث أنه عن أبي سلام قال: قال حذيفة بن اليمان. وحذيفة رضي الله عنه وهو كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر مخافة أن يدركه والفتن، فهو متخصص في أحاديث ماذا؟ أحاديث الفتن. وكان الناس يسألونه عن الخير، فضائل الأعمال ما يجدونه، وكان يسأل عن الشر مخافة أن يدركه. فيقول: يا قلت يا رسول الله إنا كنا بشر، أي هذا الحديث ذكره الشيخ مختصرا وقلنا يجوز ذلك أن يذكر الإنسان الحديث مختصرا على الدليل. قلت يا رسول الله إنا كنا بشر، يعني الجاهلية، فجاء الله بخير فنحن فيه، فهل من وراء هذا الخير شر؟ قال نعم. قلت وهل من يعني وهل وراء ذلك الشر خير؟ قال نعم. قلت فهل وراء ذلك الخير شر؟ قال نعم. قلت كيف؟ قال يكون بعدي، يعني يكون زمان شر وزمان خير وزمان شر وهكذا لبلاد دون بلاد، وإلا في الأصل العام كل ما تقدم الزمان كان شرا غالبا. قال يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي، يعني لا يتابعون النبي صلى الله عليه وسلم لا هديا ولا سنة ولا يحرصون على السنن ولا على هديه عليه الصلاة والسلام. قال وسيقوم فيهم رجال. طيب ما صفتهم هؤلاء الرجال؟ قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، يعني لعظم ما يصنعونه بالناس يقول هذا ليس بشر هذا شيطان، ولكن ظاهره إنسان. قال قلت كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. هذا هو الحديث. ويأتي من الجهال يقول يعني ضربك بحق وأخذ مالك بحق اسمع وأطع له. يقول النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذا ماذا يقول؟ شياطين في جثمان إنس. وقبل هذا ماذا يقول؟ لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنة. كيف يكون هذا من ظلمه وقسوته أنه يظلم ويأخذ المال ويصنع ويصنع؟ طيب ماذا الواجب علي إذا حصل ذلك؟ عدم الخروج، السمع والطاعة والصبر. سمعك وطاعتك وصبرك تؤجر عليه. لماذا؟ لأنك امتثلت وصية النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي حذيفة أنه قال له اسمع وأطع. فإذا سمع وأطع نجا بذلك، وإذا خالف وخرج وتكلم خالف وصية النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أكمل.
وله عن عرفة جد
هذا عقيدة أيها الإخوة، يذكره العلماء في كتب العقيدة، وندرسه وندرسه للناس ونتعلمه حتى نمتثل هذا الشيء. ليس المقصد في ذلك أنه هوى الإنسان يريد أن يفعل ما بدا له دون الرجوع إلى النصوص، ولو تكلم من تكلم عليك، أنت عالم سلطان، أنت كذا كذا، تقول أنا عندي أدلة الكتاب والسنة قالت لي كذا وكذا فأنا أتبع لهذه الأدلة. طيب.
وله عن عرفجة الأشجعي مرفوعا من أتاكم أمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه.
نعم، هذه عقوبة من يريد أن يفرق عصا أو جماعة المسلمين، يسعى بينهم، يتكلم في السلطان في المجالس، يريد الخروج والمظاهرات والانقلابات، فهذه عقوبته أنه يقتل. الإمام أحمد رحمه الله لما حصل له ما حصل من ولي الأمر وأنه يرى بأمر كفري وهو أن القرآن مخلوق وليس بكلام الله، ومع هذا صبر الإمام أحمد ولم يخرج عليه، وسميت فتنة الإمام أحمد، صبر على هذا وما حرض الناس عليه، ولو وكان إمام زمانه لو أشار للناس وتكلم بكلمة لأصبحت فوضى وخرج الناس عليه، ولكن صبر. كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ماذا حصل له من السجن والمناظرات وغيرها، ومع هذا لم يخرج على السلطان ولم يأمر بالخروج عليه، لأن من المفاسد، وهذا مشاهد الآن، في الخروج عليه وشق عصا المسلمين أعظم من الصبر عليه، أعظم من الصبر عليه، وهذا مشاهد كما تشاهدون في دول ذهبت الأعراض وذهبت الأملاك وذهب الدين وقتلت النفوس البريئة، هذه عقوبة من عقوبات الله لمخالفتهم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وما أمر الله به. لذلك لما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يوجد يعني أناس خرجوا على إمامهم إلا وكان حالهم بعد الخروج شر من حالهم قبل الخروج، يقول لا يوجد عبر التاريخ من الناظر فيه إلا ووجد أنهم بعد. وهذا أيها الإخوة من عقوبات الله، لأن العبد إذا خالف أمر الله عاقبه بذلك. طيب،
قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في الفتن وقوله.
نعم، باب ما جاء في الفتن. وقبل ذلك نذكر أن لما جاء رجل من الخوارج وسأل يعني أظن الحسن البصري وكذا، سألها أنها يعني قال أنتم تريدون بهذا الدنيا أو الخوارج يريدون بذلك الدنيا، قال كيف الدنيا؟ الرجل يترك أهله وماله ويخرج بسيفه ورمحه ويقتل في ذلك. قال السلطان: منعك عن الصلاة وأداء العبادات؟ قال: لا. قال: منعك المال فخرجت تريد هذا المال، تريد السلطة، تريد المنصب، تريد أموال المسلمين، ما منعك من الصلاة؟ لو كنت تريد الآخرة لقلت العبادات قائمة والشعائر وأديت الصلوات وقراءة القرآن وحفظت، لكن السعي وراء هذه الأشياء يدل على أن عملهم للدنيا. نعم. قال باب،
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الفتن.
نعم، يعني ما جاء في التحذير من الفتن في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حذر من الفتن، حذر من الفتن. والفتن جمع فتنة، الفتن جمع فتنة، وهي الابتلاء والامتحان، ومن ذلك ما يجري من بعض الولاة من التصرفات السيئة، هذا ابتلاء من الله وامتحان لعباده، ينظر هل يصبرون هل يخرجون، امتحان يختبر الله عز وجل عباده. فمن حكمة الله أنه يجري الفتن بهذه الحكمة العظيمة، ولا يظن الإنسان أنه يجلس في هذه الدنيا يأكل ويشرب لا تأتيه فتنة. الفتن أنواع، قد تكون في أهله، الاختبار في ولده، في ماله. ذلك قال الله تعالى كما في سورة العنكبوت في أولها: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. يعني يستقيم، تظن أنك إذا استقمت ووافقت هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأديت الأوامر واجتنبت النواهي أن الله لا يختبرك لا يبتليك؟ لا، لا بد أن يبتليك. الله ابتلى الرسل وابتلى المؤمنين قال ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذب. يعلم هو يعلم جل وعلا ذلك، لكن يخبر أنه جل وعلا يجعل هذه الفتن حتى يتبين المؤمن الصابر من الذي يجزع. والله ذكر في كتابه شيئا كثيرا من ذلك، لذلك قال ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. ومن الناس من يعبد الله إذا كان في خير على الطرف، لو فتن ترك هذا الاستقامة، ترك هذه الطاعات. قال تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف، يعني على طرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. والفتن أيها الإخوة على قسمين، الفتن على قسمين، فتن شبهات وفتن شهوات. فتن الشبهات هذه أعظم الشبهات من فتن إيش؟ الشهوات. فتن الشبهات يتقرب بها المرء إلى الله ويفعلها على معتقد أنها صحيحة، وهذه شر شبهات، كفتن الجهمية والمعتزلة والخوارج وغيرهم من الفرق، انحرفوا وفعلوا هذه، وقعوا في هذا على معتقد أنهم يتقربون إلى الله، وهذا شر، كما يصنع الفرق الباطلة، تجده يرقص ويضرب نفسه وينبح نبح الكلاب ويقول هذا يقرب إلى الله، يعني يعتقد أن هذا يقرب إلى الله، هذا شر. أما فتن، ولذلك تجد أنه يعني صعب رجوع هؤلاء. أما الشهوات فهو يعمل المعاصي والذنوب، زنا كالزنا والخمر وغيرها ذنوب، لكن يعلم أنه إيش؟ عاصٍ لله، هذا سهل الرجوع، سهل الرجوع. طيب أكمل.
وقول الله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة الآية.
نعم.
وقوله قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم ويلبسكم شيعا.
نعم. هذا واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، يعني اتقوا فتنة يعني احذروا وخذوا الوقاية، خذوا الوقاية يعني من هذه الفتن، تحصن. وفتنة نكرة لتعظيم، للتعظيم، لأنها فتنة عظيمة. هذه فتنة إذا حدثت يعني إن أنكرها الناس وقاموا بالواجب نجوا منها، وإن تركوها وأهملوها ولم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر ولم يقيموا بواجب الله عز وجل ضاعوا وخسروا. وفي الحديث إن المعصية إذا أخفيت لم تضر إلا صاحبها، وإذا أعلنت فلم تغير ضرة العامة، فإن لم تنكر عمت، فلا بد من الإنكار والتبيين للناس. لذلك تجد دعاة الضلال إذا تكلم دعاة الحق بطاعة ولاة الأمر والأدلة وعدم الخروج شنعوا عليهم، قالوا هؤلاء علماء سلطان، هؤلاء لماذا يتكلمون بهذا الموضوع الآن، لماذا خصوا هذا الوقت؟ لكل وقت حديث. في رمضان ماذا يتكلم الناس؟ الدعاة قبل رمضان وفي رمضان عن الصيام وأحكامه وكذا، مناسب في الحج كذلك، في عصيان والخروج على ولاة الأمر يذكرون الناس بماذا؟ بحديث السمع والطاعة. لذلك لما ذكر واتقوا فتنة يعني اجعلوا وقاية، احذروا، لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، يعني لا تصيب من ظلم وعصى خاصة، بل تصيب الناس عامة. لذلك إذا حصل من خروج على ولي أمر أو تكفير أو صنع هذا، تكون الفتنة ماذا؟ تعم الناس، تجد الذي لم يتكلم ولم تعمه الفتنة، قد يصيبه فقد من أولاده، قد يسرق يقول أنا ماذا صنعت، هذه الفتنة إذا جاءت تعم ولا تصيب الشخص بخاصته. فالواجب الحذر والتحذير منها كما أمر الله. ولذلك قال والآية وقوله قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، عذابا من فوقكم ذلك يعني ما يحصل في الجو من نزول الأمطار والصواعق والرياح، قد يبعث الله هذا عذاب العباد، أو من تحت أرجلكم، أو من تحت أرجلكم من الخسف والزلازل، أو يلبسكم شيعة، وهذا أشد، إذا أراد سلط بعض الناس على بعض وصاروا أحزابا وأقساما ولا يجتمعون على كلمة، وهذه من عقوبات الله عز وجل أن يتفرق الناس والعياذ بالله. طيب أكمل.
عن ابن عمرو قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا منزلا فمنا من يصبح خباءه ومنا من ينتظر ومنا من هو في جشره، إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة، فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء، وأمور تنكرونها وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتي منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر، رواه مسلم.
نعم، هذا حديث عظيم أيها الإخوة. النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد جمع الناس نادى الصلاة جامعة، إذا أراد جمعهم نادى بالصلاة جامعة، هذا من النداء، فيعرفون الناس أن هناك أمر فيجتمعون، وهذا النداء الصلاة جامعة يكون كذلك في العبادات، مثل ماذا؟ الكسوف والخسوف، ينادي المؤذن الصلاة جامعة. طيب كم مرة يردد ذلك؟ بقدر يعني يظن أن الناس سمعوا، 3-5 مرات 6 مرات بقدر سماع الناس، يقول سمعوا الآن، فينادي الصلاة جامعة إذا كان في أمر. وهنا لما كانوا سفر كما ذكر عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا منزلا فمنا، يعني لما نزلوا تفرق الناس في أشغالهم، منهم من يصلح خباءه وهذا ينتظر ينتظل يعني يصلح سلاحه وسهامه، ومنا من هو في جشره يعني في شغله الخاص، بينما هم كذلك يعني على هذه الحال متفرقين، كل شخص منشغل بشيء. إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة ليحضروا الصلاة. وهنا يبين أن طاعة ولاة الأمر وعدم الخروج عليهم من الأمور المهمة. الناس في السفر وكل شخص منشغل في حاجته، ولا ينادي بالصلاة جامعة إلا لأمر مهم، ولا يريد أن يعطلهم عن أشغالهم وعن أعمالهم إلا ليخبرهم بأمر مهم. الصلاة يعني أن يحضروا الصلاة جامعة يعني في الحال، احضروها اجتمعوا. قال إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه أمة جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها. يعني قد ينكرها الإنسان، يقول لماذا يصيب المسلمين كذا، لماذا، ما هذا الأمر الذي خالف السنة وبين وظاهر تنكرونها. وأخبر أن أول عافية هذه الأمة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الخلفاء الراشدين الصحابة القرون المفضلة الأولى التي أخبر خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ثم بعد القرون المفضلة تحدث الخلافات والفتن والشرور، كلما تأخر الزمان ازدادت الفتن. قوله وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا، الإنسان في أشياء قد ينكرها في أول الأمر، فإذا حصلت أعظم منها كانت هذه إيش يتساهلها الإنسان ودخل فيها، وإذا دخل في هذه الفتنة دخل في التي تليها. يرقق بعضها بعضا يعني تكون كل فتنة أشد من التي قبلها، يعني تكون التي قبلها بالنسبة لها خفيفة ورقيقة، وإذا جاءت الفتنة فإن المؤمن يجزم أنه سيهلك فيها، يقول هذه مهلكتي، ثم تنكشف، ثم تأتي فتنة أشد منها فيقول هذه أي هذه مهلكتي من شدتها. ثم حتى صلى الله عليه وسلم على اجتماع الكلمة وعلى طاعة ولي الأمر، وبين أن في ذلك تقوم مصالح المسلمين وتقوم العبادات، وفيها من الأمور الخير كثيرة. وهذا فيه أن الأنبياء يهتمون بأمور أممهم، والنبي صلى الله عليه وسلم جمع الصحابة وبين لهم خطورة هذا المعتقد والخروج على ولاة الأمر وكذلك الوقوع في الفتن. والمؤمن في زمن الفتن ماذا يصنع؟ يتعبد لله. فالعبادة في الفتن لقوله صلى الله عليه وسلم كهجرة إلي. إذا كان الناس منشغلون في النظر في وسائل التواصل وفيها وقرأ القرآن، هو في هذا الحال أعظم أجرا ممن يقرأ القرآن في زمن لا توجد فيه فتنة. واضح؟ صلاة السنة النافلة قراءة القرآن في زمن الفتن والحوادث أعظم أجرا من الزمن التي لا تكون فيه فتنة. وقال أنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، يعني يبين لهم الحق. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن هذه الأمة في أولها يعني من الأمور الخير، ثم ستأتي أشياء وأمور تنكرونها، يعني لمخالفتها ما كان عليه أول هذه الأمة. والمؤمن يخاف ويحذر من ذلك، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو مؤمن بالله واليوم الآخر. كل إنسان سيموت وسيكون هناك حساب وعقاب وثواب، فإيمانه بذلك والصبر على ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو النجاة. فلتأته مريته، يعني يموت وهو ماذا؟ وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه في كل شيء. هذه قاعدة، تحبه لنفسك فقدمه للناس وعامل الناس، إذا تكرهه لنفسك لا تقدمه لأخيك. طيب.
وله عن أبي هريرة مرفوعا: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا.
نعم، هذا حديث أخرجه مسلم، وله يعني مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، يعني من قول النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال، يعني سارعوا فيها، أد الأعمال والعبادات والطاعات واغتنم الفرصة، فستكون فتن كقطع الليل المظلم، يعني لا يبصر الإنسان فيها الطريق الصحيح ويلتبس عليه الأمر، وهذا أشد من الفتنة، يلتبس عليه الأمر على الإنسان ولا يدري ما هو الطريق الصحيح، لأن الضلال أو الضلال يلبسون على الناس، وتجد دعاة يأمرونه ويقولون أدخل واصنع كذا وكذا، دعاة ضلالة، أخبر بهم النبي صلى الله عليه وسلم أئمة، ولكن أئمة ضلال، ويأتي ويخرج الدعاة على حق ويأمرون الناس باتباع الحق، فيلتبس على العامة، قل والله ما درينا، ما نعرف من الحق ومن الباطل، يخرج مشايخ ويخرج ناس يقولون قال الله قال رسوله اسمعوا وأطيعوا، ويخرج ناس ومشايخ ودكاترة وغير ذلك ويقولون خالفوا واخرجوا واجتمعوا، ويلتبس على الناس كقطع الليل المظلم. هذا شر. الفتنة الواضحة، فتن تختلف، واضحة يعرف الإنسان أن هذا باطل ويتركها، لكن التباس على الناس كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، في الصباح مؤمن ويحث على الطاعة، إذا به في المساء أنه كفر بما كان بالصباح. تجد الآن بعضهم يجمع له قبل وبعد، كان حاله كذا ثم أصبح حاله كذا، ويمسي كافرا أو يمسي مؤمنا، يعني في حال المساء قال هذا اهتدى وهذا تاب وهذا يأمر بالخير، ويصبح كافرا، تتفاجأ في الصباح إلا كافر. تجد بعضهم يعطون من المال من الأموال ويغير كلامه وينتكس عن دينه، قال يبيع دينه بعرض من الدنيا، يعني بشيء زائل من الدنيا يغير دينه وآرائه ومخالفته للمنهج الصحيح. طيب.
وله عن معقل بن يسار رضي الله عنه مرفوعا: العبادة في الهرج كهجرة إليه، كهجرة إلي.
نعم، الهرج المراد فيها الاختلاف، إذا حصل بين الناس اختلاف واقتتال. قال تعالى والرجز فاهجر، يعني هجر الأصنام. فإذا حصل اختلاف وفتن اذكر الله وسبح الله، فأنت في هذه كهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والهجرة الانتقال والترك، ترك بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. فالهجرة عامة معناها الترك، ترك الشيء. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه، يعني ترك ما نهى الله عنه، هذا يعتبر مهاجرا لأنه انتقل من مما نهى الله عنه إلى أمر الله. طيب أكمل حتى نختم فيه.
ولهما عن حذيفة رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه قال إياكم أي أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة كما قال، قال فقلت أنا، قال إنك لجريء، وكيف؟ قال قال قلت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فتنة الرجل في أهله وماله ونفسه وولده وجاره يكفرها الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقال عمر ليس هذا أريد، إنما أريد التي تموج كموج البحر. قال فقلت ما لك ولها يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال أفيكسر الباب أم يفتح؟ قال قلت لا بل يكسر. قال ذلك أحرى ألا يغلق أبدا. قال فقلنا لحذيفة هل كان عمر يعلم من الباب؟ قال نعم، كما يعلم أن دون غد الليلة، إني حدثته حديثا ليس بالأغاليط. قال فهبنا أن نسأل حذيفة من الباب، فقلنا للمسروق سله فسأله فقال عمر.
نعم، حذيفة بن اليمان كما ذكرنا هو أمين سر الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يسر إليه شيئا لا يخبر به أصحابه رضي الله عنهم. كان الصحابة رضي الله عنهم يسألون حذيفة، حتى عمر رضي الله عنه كان يسأل حذيفة رضي الله عنه لأنه هو المختص بذلك. قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. لذلك سأله عمر رضي الله عنه عن الفتن، أو سأل عمر رضي الله عنه الحضور عن الفتن، فتقدم حذيفة رضي الله عنه بالإجابة لأنه كان خبير بها. والفتن يدل على أن الفتن على قسمين، فتن صغيرة تكفرها العبادات، الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان، هذه تكفرها. فتنة الرجل في أهله يعني وماله ونفسه وولده وجاره، والصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف، هذه تكفرها ونهي عن المنكر. لكن هناك فتن يحصل فيها قتل والتباس الحق بالباطل. قال ليس هذه، قال لا أريد هذه الفتن، أريد الفتن. قال ليس هذا أريد، إنما أريد التي تموج كموج البحر. فقال رضي الله عنه يعلم أن الفتن العظام ستكون بعد ماذا؟ موت عمر رضي الله عنه، يعلم ذلك. قال ما لك ولها يا أمير المؤمنين، يعني أنت لن تدركها، إن بينك وبينها بابا مغلقا. فقال أفيكسر الباب أو يفتح؟ إذا فتح دل على ماذا؟ لا أنه لا، إذا فتح هذا الباب يدل على أنه سيسكر، أو في كسره عدم تسكيره. وكسر هذا يكون بقتل عمر، واضح؟ يعني عمر فسر هذا أنه إذا كسر يعني ماذا؟ قتل عمر، وكسره قتل عمر رضي الله عنه، وقد قتله أبو لؤلؤة المجوسي وهو يصلي الفجر بالمسلمين، فحينئذ لم تحصل الفتنة في زمن عمر. بايع الناس عثمان الخليفة الثالث، وأول خلافته كان الأمر مستقيما، ثم إن خبيثا يهوديا جاء من اليمن أظهر الإسلام وهو عبد الله بن سبأ، سمي ابن السوداء لأن أمه سوداء حبشية، فأظهر هذا الخبيث الإسلام وجعل يسب عثمان رضي الله عنه في المجالس، وتجمع عليه من تجمع ممن يريدون الفتنة ويستهويهم الكلام في ولي الأمر، لأن الشر إذا وجد له من يريده، هناك ناس يهون الكلام في ولاة الأمر ويتلذذون في ذلك. ثم حصلت الفتنة في مقتل عثمان رضي الله عنه، وقتل علي رضي الله عنه، وحصلت فتنة الخوارج وهو الخليفة الرابع، وتتابع الخلفاء كله بسبب هذا الخبيث ومن معه، صاروا يحيكون الفتن. ثم إن الله جمع المسلمين على أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه، تنازل له الحسن ابن علي رضي الله عنه، فتم الأمر لمعاوية رضي الله عنه، واجتمع المسلمون وانسد على هؤلاء الأشرار عملهم بحنكة وحكمة معاوية رضي الله عنه وعلاجه للأمور. وسمي هذا العام الذي تنازل فيه الحسن رضي الله عنه لمعاوية رضي الله عنه عام الجماعة، اجتمع المسلمون، تحققت فيه معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال في الحسن رضي الله عنه: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فاستتب الأمن وانسد الباب على دعاة الفتن، وشتتهم الله سبحانه وتعالى، وما منهم إلا من قتل شر قتله، وعاقبه الله سبحانه وتعالى عاجلا. فهذا مضمون هذا الحديث. طيب اقرأ.
والمسلم عن أبي بكرة مرفوعا: إنها ستكون فتن، ألا ثم تكون فتنة القاعد فيها خير من الماشي فيها.
نحن طلنا في هذا الباب لحاجة الأمة إليه، هذا الباب باب عظيم أيها الإخوة. طيب.
والماشي فيها خير من الساعي إليها، ألا فإذا نزلت أو وقعت فمن كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه. قال: فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض؟ قال: يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر، ثم لينجو إن استطاع النجاء. اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ قال: فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين أو إحدى الفئتين، فضربني رجل بسيفه، أو يجيء سهم فيقتلني؟ قال: يبوء بإثمه وإثمك، ويكون من أصحاب النار.
نعم، هذه فتن أيها الإخوة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الفتن، وأخبر النجاة منها، أنك تعتزل هذه الأمور، يبعد الإنسان نفسه لا يخرج، والخروج يختلف، المشاركة فيها تختلف بهذه الأمور. منهم من قاعد فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير فيها من الساعي، إلى غير ذلك. يجتنب الإنسان هذه الأمور. وإن كان يقول الرسول صلى الله عليه وسلم قال رجل يا رسول الله أرأيت من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض؟ طيب الذي عنده إبل وغنم ماذا يصنع؟ ينشغل فيها، يذهب. إذا انشغل فيها إيش؟ هذا ابتعد عن هذه الفتن. فمن كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كان له غنم فليلحق بغنمه. لا الغنم والإبل يفرحون بهذا، الذي عنده هذا يلحق به. إذا انشغل بهم هذا على خير عظيم، أفضل من الذي في المدن ويخوض فيها هؤلاء. وإن شارك وقتل كان شر قتله، أسأل الله السلامة والعافية. طيب.
ولأبي داود عن سعد رضي الله عنه قلت يا رسول الله رأيت إن دخل على بيتي وبسط يده ليقتلني؟ فقال كن كخير ابني آدم وتلا هذه الآية لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين.
نعم، هنا الإنسان في بيته يجب عليه وجوبا أن يجاهد من اعتدى عليه من السراق أو يريد ماله أو عرضه، أن يقاتله لا يسلمه، يقاتله. فإذا قتل هو إيش؟ شهيد. واضح؟ وإذا قتل الآخر ليس عليه شيء، هو والآخر في النار. طيب في زمن، هذا في زمن الأمن والسلم. طيب في زمن الفتن يختلف الحال. ففي زمن الفتن لا تقاتله، لا تقاتله. قال قلت يا رسول الله أرأيت إن دخل علي بيتي، يعني أنا جالس في بيتي ووصلت الفتن إلى أن طرقوا الباب وذهبوا إلى بيتي، علي بيتي وبسط يده ليقتلني، فقال كن خير ابن آدم، يعني قابيل وهابيل، كن يعني هابيل الذي قتله قابيل، كن خير ابن آدم وتلا هذه الآية لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك ليقتلك إني أخاف الله رب العالمين، يعني لا تقتله. لذلك هذا دليل على أن المسلمين يكفون عن الفتن مهما استطاعوا، لا يدخلون فيها، فيبتعدون عنها. ولذلك لما دخل المجرمون على عثمان رضي الله عنه كف يده وكف أيدي الحاضرين أن يدافعوا عنه حتى قتل رضي الله عنه، يريد بذلك تقليل القتل في المسلمين، فحصل ما حصل. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإياكم وإياكم.